نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما مدى مسؤولية ضعف التمويل عن حالة التخلف العلمي والتقني الذي تعانيه الأقطار العربية؟ وكيف يؤثر هذا الواقع في قدرة العرب على مواجهة التحديات التي تواجههم لا سيما التنمية؟ لا أظن أن تقرير اليونسكو عن الواقع العلمي والتقني في العالم العربي كان مفاجئا لأحد، فعالم يعيش أزمات يمسك بعضها بخناق بعض لا يمكن إلا أن ينبت أزمة مشابهة في ميدان العلوم والتكنولوجيا. صحيح أن أزمات العرب كثيرة بل ومتنوعة، لكن أزمته العلمية تستحق التوقف ربما أكثر من غيرها، ذلك أنها منطلق كافة أمم الأرض في رحلة البحث عن التقدم والتنمية والرفاه.
العالم العربي ليس بخير فيما يخص تعامله مع البحث العلمي حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. أما الأدلة على هذا الاستنتاج غير المطمئن للعرب فهي كثيرة ومتداخلة، لعل أبرزها أن متوسط عدد الباحثين في العالم العربي يقل عن 400 لكل مليون نسمة، بينما يزيد عددهم في كوريا الجنوبية وحدها على سبيل المثال عن 4600 باحث. ولعل الأسوأ أن هذا الفارق المذهل مرشح للزيادة بقوة إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد الباحثين في كوريا الجنوبية زاد 80,000 بين عامي 2002 و2007، حيث بلغ 222,000 باحث، بينما زاد عددهم في جميع الدول العربية 18,000 باحث فقط خلال الفترة ذاتها ليبلغ 123,000 باحث فقط. ويزيد الحال سوءا أن الكثير من الباحثين العرب يعيشون في الغرب وليس في بلدانهم التي لا تستفيد من إمكانياتهم. ولا تقف المشكلات التي تواجه البحث والباحثين في العالم العربي عند هذا الحد، فالبطالة بين صفوف الباحثين هاجس آخر يبلغ ذروته وسط الباحثات اللائي يشكلن نحو ثلث العاملين في هذا الحقل. ولأن المشكلات في هذا المجال يمسك بعضها برقاب بعض، فإن البطالة فيه تمثل انعكاسا لمشكلة أخرى هي افتقار عدد كبير من الدول العربية إلى سياسات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي قال التقرير إن الظروف العامة لا تساعد عليه. وعلى مستوى النتائج يبين هزال الموقف العربي حين ندرك أن 1% فقط هي نسبة مساهمة العرب من العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وفي المكتبين الأوروبي والياباني لبراءات الاختراع عام 2006، بيد أن التقرير لم يقطع عشم العرب نهائيا في إصلاح سجلهم في مجال البحث العلمي، فقد ذكر في هذا عدة مبادرات من بينها إنشاء صناديق لتشجيع الابتكار وإعلان بعض الدول عزمها رفع ميزانيات البحث العلمي. وأشار التقرير في هذا إلى دولة قطر التي أعلنت رفع الإنفاق في هذا المجال إلى ما يقارب نسبة 3% مقارنة بنحو أقل من 0.5% متوسط نسبة الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي. ولعل من المفيد في هذا أن نذكر بأن متوسط الإنفاق على البحث العلمي عام 2006 بلغ في إسرائيل ما يقرب من 5% من إجمالي ناتجها المحلي.
ومعنا في هذه الحلقة من القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، مدير شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب. ومعنا من عمان الدكتور وليد عبد الحي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك. نرحب بضيفينا من عمان ومن القاهرة، وأبدأ من عمان معك دكتور وليد عبد الحي. كما استمعنا في تقرير زميلنا أمير، تقرير اليونسكو يقول إن العالم العربي ليس بخير في مسألة التعامل مع البحث العلمي والاهتمام به. نريد أن نفهم لماذا العالم العربي معتل وليس بخير في موضوع البحث العلمي.
الحقيقة يمكن أن أحدد 6 أسباب لهذه المشكلة. الجانب الأول هو ضعف المخصصات من قبل الحكومات للبحث العلمي، وهو الأرقام التي ذكرتموها في التقرير تتحدث عن ذلك. الجانب الثاني حقيقة هو ضعف مساهمة القطاع الخاص في هذه المسألة. ففي القطاع الخاص في العالم العربي حتى الآن في حدود 28% كل مشاركته في البحث العلمي، بينما لو قارنا في دول أخرى نجد أنه يصل إلى 60 و40 و30، يعني أعلى من النسبة. الجانب الآخر غياب التعاون العربي بين الدول العربية وغياب التعاون العربي الدولي. يعني أنا فقط أعطي بعض المؤشرات السريعة على هذه المسألة، أنه من 18,000 مؤتمر علمي يعقد سنويا هناك 200 فقط يشارك فيها باحثون عرب، و1.1% فقط من البحوث العربية هي التي تنشر. عدد البحوث المشتركة عربيا هي 700 بحث المعدل السنوي، ومن كل 100 اقتباس علمي في السايتيشن اندكس في واحد عربي. الجانب الآخر قلة قاعدة الباحثين العرب، والسبب الآخر الخامس هو حقيقة القيود المجتمعية. نحن في مجتمع تسيطر عليه النظرة الغيبية والنزعة الاستهلاكية والأمية. ثم الجانب السادس هو التخلف في الرؤية، رؤية القيادات السياسية. بصراحة في 22 زعيم عربي أعطيني كم عدد الذين يحملون مؤهلات علمية، بعضهم يكاد يدوب يقرأ ويكتب. فالمسألة مجموع هذه الأسباب في الحقيقة هي المسؤولة عن هذه الوضعية الرديئة.
طيب أنتقل إلى القاهرة والدكتور مصطفى كامل السيد، هذه الأسباب التي أوجزها لنا الدكتور وليد عبد الحي من عمان، إذا ركزنا على جانب غياب الديمقراطية من ضمن هذه الأسباب، عدم التداول على السلطة، التخلف، الجهل، الأمية، انشغال مواطن بهمومه اليومية، البحث عن قوت أبنائه، وانشغال الحكام بالبقاء على كراسيهم، هل نعاتب العالم العربي على تخلفه في موضوع البحث العلمي؟
لا نعاتب العالم العربي على هذا، ولكن ينبغي أن نبحث أيضا في أسباب أخرى. لا شك أن غياب الديمقراطية له دور كبير، وأنا هنا لا أتحدث عن الديمقراطية في النظام السياسي ككل، ولكن الديمقراطية في علاقة أجهزة الدولة بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي. عندما يكون الذين يتصدرون هذه المؤسسات لم يصلوا إلى مناصبهم بسبب إنجازهم العلمي، ولكنهم وصلوا إلى ذلك إما لأنهم أعضاء في الحزب الحاكم، أو لأنهم قريبون ممن يحكم، أو من نفس أفراد أسرته، هذا له أثر كبير، لأن قيادة المؤسسات العلمية ليست في يد أفضل الأشخاص الذين عرقوا مسار الأبحاث العلمية ووصلوا إلى مناصبهم هذه بفضل جهودهم العلمية. فهنا لا شك أنه غياب الديمقراطية يؤثر كثيرا. المسألة الثانية أيضا أن الديمقراطية لها بعد فكري. الديمقراطية تعني حرية تبادل الآراء، قبول الاختلافات، إذا كان هناك بحث مبتكر يقبل المجتمع هذه الأبحاث والأفكار المبتكرة. وفي هذا الجانب هناك يعني مشكلة في الثقافة العربية التي لا تتسع للأفكار الجديدة، التي لا ترحب بالابتكارات، وبالتالي فالديمقراطية هنا لها دور مهم في هذا المجال. ولكن أرجع كل هذه الأسباب إلى غياب الطلب على البحث العلمي في المنطقة العربية، غياب الطلب من جانب الحكومات، غياب الطلب من جانب القطاع الخاص، وغياب الطلب من جانب الشعوب والرأي العام. الحكومات،
لكن ما الذي يفسر غياب الطلب دكتور؟ ما الذي يفسر غياب الطلب؟ هل مجتمعاتنا ليست بحاجة إلى هذه البحوث العلمية؟
لا، كل قطاع من هذه القطاعات هناك أسباب له. القادة العرب يعتبرون أنهم قادة ملهمون، هم لا يحتاجون العلم لصنع سياساتهم، وهم يريدون من المؤسسات العلمية أن تشرح فقط هذه السياسات وأن تمجدها وأن تقدمها للرأي العام بصورة تدعو هذا الرأي إلى تأييد هذه القيادات. وهنا لا أتحدث عن القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية أو القرارات ذات الطابع الوضع السياسي المحض، ولكن هناك قرارات يمكن القول انها قرارات اقتصاديه، قرارات صناعيه، قرارات لها جانب فني، ومع ذلك هذه القرارات بدون استشاره مؤسسات البحث المختلفه يتم اتخاذها، وتكون النتيجه انه هذه المشروعات التي تمت بدون استشاره المؤسسات البحثيه المختلفه تكون تعود على الوطن بالخساره، وتتفاقم المشاكل التي كان من المفترض ان هذه المشروعات تحلها. فمساله القائد الملهم يعني احد الاسباب غياب الطلب على البحث العلمي. القائد الملهم لا يحتاج من يقول له اي شيء، هو يعرف كل شيء. من ناحيه القطاع الخاص، القطاع الخاص يعتمد
سنتحدث في محورنا الثاني عن القطاع الخاص وانخراطه في عمليه دعم البحث العلمي. دكتور وليد عبد الحي، هناك مفارقه محيره في الواقع، كيف نفهم السخاء العربي على الإنفاق العسكري وعلى التسلح وبين الشح العربي في موضوع الإنفاق على البحث العلمي؟
حقيقة يعني المسألة لها جوانب عديدة. لا شك أن الإنفاق العربي على الدفاع يعني معروف عالميا، نسبة الإنفاق هي 311 دولار للفرد، في الخليج العربي هي بالضبط 858 دولار للفرد، يعني ما يقارب 3 أضعاف. لكن النقطة المهمة التي أود أن أشير لها أنه لو حولنا 15% من الإنفاق الدفاعي العربي إلى البحث العلمي، فإن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي تصل إلى 2.9، يعني رقم متقدم جدا يكاد أن يقترب من أرقام الدول المتطورة. لكن الحقيقة أنه هناك بعض الإنفاق على الجانب الدفاعي له ما يبرره، وهناك جانب آخر ليس له ما يبرره. في الولايات المتحدة 68% من البحث العلمي لأغراض عسكرية، ولكنه ينتشر تأثير ذلك على كافة القطاعات المدنية المختلفة. ثم أنا أخذ نموذجين حقيقة وأربطها إذا سمحتي لي أيضا بقضية الديمقراطية. أنا لو أخذت الصين وإيران، لا أعتقد أنهما يمكن تقديمهما كنموذج للديمقراطية بمعناها الذي يعني ينصرف إليه الذهن مباشرة. ومع ذلك في الحقيقة لو أخذنا إيران، إيران الآن هي تحتل المرتبة السادسة في معدل تسارع تقدم البحث العلمي، يعني عندما نقارن من سنة إلى سنة فإنها تخطو خطوات، أصبحت هي في المرتبة السادسة بعد 3 دول أوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وبعد كندا والولايات المتحدة. بالرغم أنه لا توجد فيها الديمقراطية بمعناها الآخر، الآن هي رقم 15 في النانو تكنولوجي. أيضا في السايتيشن إندكس متقدمة جدا على العالم العربي. أنا عندما أحصيت عدد البحوث العربية من كل الجامعات العربية ومراكز البحث العربية وقارنتها مع إيران، خاصة في السايتيشن أي التي يشار لها كمراجع علمية، كانت إيران متقدمة عن جميع الدول العربية ب 238 بحث، وهذا رقم مذهل. نفس الشيء الصين عندما عملت على برنامج التحديثات الأربعة، كانت ترتيب الزراعة، الصناعة، البحث العلمي، وأخيرا الدفاع. فهناك سوء في توزيع الدخل، وحتى الدخل الذي يخصص للإنفاق العلمي في العالم العربي مردوده ضعيف جدا. يعني عندما نرى تأثير البحوث العلمية في مصر على تطور الصناعة هي 0.17، بينما عندما أقارنها في ماليزيا هي 54%. وبالتالي يعني المخصصات قليلة، وحتى هذه القليلة فإنها لا تؤدي إلى تغيير وتطوير في البنية الصناعية في المجتمع، نتيجة حقيقة لأن العلم ليس له تلك المكانة في عقل صانع القرار بشكل أو آخر.
وهذا الكلام سيقودنا إلى تساؤل مهم، وهو ما مدى أو كيف يؤثر هذا الواقع في قدرة العرب على مواجهة التحديات، خصوصا على صعيد التنمية. سنتابع ذلك بعد وقفة قصيرة، فلا تذهبوا بعيدا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
إنها مليئة بالمفاجآت التي تذكرك بكل ما هو مألوف. إنها تجسد كل ما تخيلت وما عجز عنه خيالك، وتثير اهتمامك بروعتها وتبعث فيك السرور. إنها قصة هذا العالم التي لها أكثر من مهنة. الشبكة العالمية الخمس نجوم حلق إلى أكثر من 90 وجهة عالمية مع أحدث أساطير الطائرات في العالم. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى حلقتنا التي تتناول تداعيات التخلف العلمي والتقني في العالم العربي في ضوء قلة الإنفاق على البحث العلمي. وأنتقل إلى القاهرة والدكتور مصطفى كامل السيد. دكتور مصطفى، يعني هنا ربما لابد أن نتحدث عن مستوى الجامعات أيضا العربية في العالم العربي. البحث العلمي مرتبط أيضا بمستوى الجامعات. تصنيف قائمة أفضل 500 جامعة في العالم العربي أبدا لم يضم في أي سنة من السنوات جامعة عربية، كلها جامعات أمريكية، أوروبية، صينية، ماليزية، إسرائيلية، أسترالية، يعني إلا الجامعات العربية. كيف تقيم لنا هذه العلاقة؟
هذا صحيح بصفة عامة، ولكن في بعض السنوات ظهرت جامعة القاهرة في قائمة أفضل 500 جامعة، وظهرت جامعة الإسكندرية أيضا في هذه القائمة. إنما الملاحظة صحيحة، لأنه هذا يحدث في بعض السنوات ولا يحدث في سنوات أخرى. السبب في ذلك أنه لابد أن يكون النشر العلمي في دوريات معترف بها دوليا، والجامعات العربية أصبحت تقبل لترقية أساتذتها أبحاث منشورة باللغة العربية في دوريات في الحقيقة مستوى العلمي منخفض، وفي الغالب تكون هي المجلة التي تصدرها نفس الكلية التي يعمل فيها الأستاذ العربي. يعني بمعنى آخر أنه أحد المعايير المهمة في تصنيف الجامعات هو يعني عدد الإشارات المرجعية إلى أبحاث يعني قام بها هؤلاء الأساتذة ومنشورة في دوريات علمية معترف بها على مستوى العالم. هناك قلة من الأبحاث العربية التي تنشر في هذه الدوريات، لأنه في أغلب الأحيان الأساتذة لا يحتاجون للنشر في هذه الدوريات، لأنه يمكن لهم أن ينشروا في دوريات شروطها أسهل بكثير، تنشر الأبحاث فيها باللغة العربية، يقوم بالتحكيم فيها أساتذة هم في الغالب من أصدقاء الأستاذ الذي يتقدم ببحثه.
نعم، لكن ربما يعني في هذه الجزئية عفوا دكتور، يعني هؤلاء الأساتذة في هذه الجامعات يقومون بهذه الأبحاث ربما بشكل فردي، وربما بحثا عن ترقي الوظيفي أو درجة وظيفية أحسن أو للنشر أو للسمعة، لكن بعيدا عن استراتيجية عامة للدولة تسعى إلى تحقيق تقدم علمي من أجل تلبية متطلبات التنمية، أليس كذلك؟
بس نحن نتحدث عن معايير تصنيف الجامعات على المستوى الدولي، يعني أحد هذه المعايير هو عدد الأبحاث العلمية التي يقوم بها الأساتذة في هذه الجامعات. عدد الأساتذة الذين حصلوا على جوائز دولية مرموقة، نسبة الإنفاق على الأبحاث العلمية داخل الجامعة سواء من موارد الجامعة أو من خارج الجامعة. فيعني هذا يعني قد يرتبط بوجود استراتيجية أو لا يرتبط، ولكنه في النهاية هذه هي المعايير. وبالتالي إذا كان الأساتذة لا ينشرون أبحاثهم في الخارج وينشرون أبحاثهم في مجلات لا تتمتع بسمعة علمية طيبة، ففي هذه الحالة الجامعات العربية بكل تأكيد لن تظهر في قائمة أفضل الجامعات 500 على مستوى العالم.
طيب ما رأيك بهذه النقطة دكتور وليد عبد الحي؟ ربما أيضا نتيجة لهذا المستوى المتردي جامعاتنا في موضوع البحث العلمي لا نجد كثيرا من العلماء العرب يعني يحصلون على جوائز دولية عالمية مثل جائزة نوبل في التخصصات العلمية، ربما جائزة نوبل العالم الوحيد الذي حازها أو حاز عليها هو الدكتور أحمد زويل، بقية الجوائز جوائز نوبل كلها كانت في تخصصات أخرى في موضوع السلام والأدب وما إلى ذلك، لكن في موضوع أو في الجانب العلمي ليس هناك إلا الدكتور أحمد زويل.
الحقيقة هو التقييم يعني إعطاء جائزة نوبل هي واحدة من 6 معايير يتم استخدامها للحكم على مستوى التطور البحث العلمي. أولا نسبة المنشور إلى مجموع المنشور عالميا، يعني كم منشور في الدولة قياسا إلى ما هو منشور عالميا. 2 نسبة المنشور قياسا للوحدة المالية، بمعنى كم ينفق وكم هذا الإنفاق ينتج بحوث، هذا أيضا مؤشر آخر. 3 نسبة المنشور لكل باحث، يعني كم باحث لدينا، كم عدد البحوث اللي أنتجها هذا الباحث، ثم براءات الاختراع، ثم تأثيرها في حجم الصادرات من البلد إلى الخارج، ثم جائزة نوبل. أنا الحقيقة لا أعول على عدد الذين يحصلون على جائزة نوبل، لأنه لا أعتقد أن الصين حققت رقما يعني مهما في هذا الجانب ولا ماليزيا، ومع ذلك هذه الدول أصبحت من الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي. لكن المشكلة في الجامعات العربية حقيقة، أولا
دكتور
نحن
قد تصحح لي معلومة هنا، دكتور قد تصحح لي معلومة هنا، أنا ذكرت أنه ليس هناك جامعة عربية ضمن الجامعات 500 المصنفة عالميا، هل هناك جامعات عربية؟ لا.
نعم في عام 2006 تحديدا كانت جامعة القاهرة، في العام الماضي كانت إحدى الجامعات السعودية، وأعتقد القاهرة كان ترتيبها 445 بالضبط يعني في هذا الرقم. لكن في مسألة النظرة بشكل عام، حقيقة أولا نحن في مجتمع نسبة الأمية فيه عالية، فيصبح الحديث عن البحث العلمي فيه نوع من الرفاه. نحن أولا بحاجة إلى خلق بيئة علمية على المستوى المجتمعي. 2 هناك حتى جوانب متوفرة ومع ذلك لا تستثمر، يعني كم يجري استثمار رسائل الماجستير والدكتوراه التي تقدم في الجامعات العربية في العلوم الطبيعية، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في الطب، في الهندسة، ينتجها الطالب ثم توضع على الأرفف. موضوع الترقيات اللي أشار لها الدكتور حقيقة يغلب عليها الجانب الشكلي أكثر منه تقييم علمي. الضعف في المختبرات، هذه مسألة يعني بعض الجامعات الخاصة ليس لديها استعداد أن تنفق على البحث العلمي وتأتي بمختبرات لأنها ترى فيها تكلفة إلى غير ذلك. الجانب الآخر العبء الإداري، في كل العالم نسبة الإداريين إلى الأكاديميين المفروض أن لا تزيد عن 1 إلى 2.1، في الجامعات العربية تصل في بعض الدول إلى 1 إلى 4، وبالتالي عبء. فالمسألة أن البيئة العامة
لا تساعد. دعني في الدقيقتين أو الدقيقة ونصف الأخيرة أنتقل إلى الدكتور مصطفى كامل السيد فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وكنت تود أن تتحدث في هذه النقطة في المحور الأول. بالنسبة للقطاع الخاص نشاهد أنه في العالم المتقدم يساهم منخرط بقوة في دعم البحث العلمي، فيما نراه مغيبا بشكل شبه تام في دعم البحث العلمي في المنطقة العربية، لماذا برأيك؟
لأنه في الوقت الحاضر أصبح احتلال مكانة في السوق العالمي يرتبط بجودة المنتج، وحتى يكون هذا المنتج جيدا فالبحث العلمي يساهم في تحسين نوعية هذا المنتج، ويساهم أيضا في طرح منتجات جديدة. ولذلك الشركات العملاقة الكبرى سوني، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، شركات الأدوية، كلها تخصص جانبا كبيرا من إيراداتها للإنفاق على البحث العلمي داخلها. يعني قدر كبير من البحث العلمي في الدول المتقدمة يتم داخل معامل تملكها هذه الشركات الكبرى. أما نحن على الرغم من أن هناك شركات كبرى في العالم العربي الآن، إلا أنها لا تخصص إلا قدر محدود للإنفاق على البحث العلمي. لماذا؟ لأن التكنولوجيا التكنولوجيات أساليب الإنتاج التي نستخدمها هي مستوردة، وبالتالي فحتى نطور أساليب الإنتاج لدينا نحن نلجأ إلى الشركات الدولية. منتجنا ما نطرحه في السوق يأتي أيضا عن طريق تجميع مكونات للسلع، وبالتالي نحن عندما نحاول تطوير هذه المنتجات نلجأ أيضا إلى المصدر الأصلي.
شكرا.
وبالتالي لابد من أن تكون هناك سياسة وطنية تطور تكنولوجيات محلية وينفق عليها القطاع الخاص كما تنفق عليها الحكومة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى كامل السيد، مدير شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، وأشكر أيضا من عمان الدكتور وليد عبد الحي أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك. شكرا لكما. وبهذا نأتي إلى نهاية حلقتنا، لكم من أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية كفاك شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.